نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمرة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة.
الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الكلام على سنن الوضوء وهي مستحباته. قال: وسننه عشرة أشياء، وفي بعض النسخ عشر خصال. قال: التسمية، ومحلها عند غسل الكفين، والأصل في استحبابها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الأصحاب: وأقل التسمية أن يقول بسم الله، وأكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر بعض المتأخرين صيغا أخرى، والصحيح أنه لا يشرع إلا الصيغة الأولى بسم الله لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ بسم الله. والمذهب أن التسمية مستحبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، فإن الحديث الذي ذكرناه أولا مختلف في ثبوته عند أهل الحديث، وبتقدير صحته فهو محمول على الاستحباب، فإن عامة الأحاديث الثابتة التي فيها ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التسمية، فهذا دليل واضح على استحبابها وعدم وجوبها. وقد ذكرنا أن محلها عند غسل الكفين، فإن فاتته جاز له استدراكها في أثناء الوضوء، ولا تفوت بالكلية إلا إذا انقضى الوضوء بالكلية، فإن نسيها أو تعمد تركها حتى انقضى وضوءه بالكلية لم يشرع له أن يستدركها لفوات محلها. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وهذا ثابت في أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في أنه قبل أن يتوضأ أكفأ على يديه فغسلهما، فهذا شاهد لعبارة المصنف: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، أي إنه إذا كان يتوضأ من إناء يغترف منه فإن غسل الكفين يكون قبل ذلك، وهذا الاستحباب بالنسبة لغسل الكفين موجود إن تيقن الطهارة، إن تيقن طهارة الكفين. فإن تيقن النجاسة، إن تيقن نجاسة الكفين كان غسلهما واجبا لا مستحبا، وهذا واضح. وإن شك في نجاستهما كره له عدم الغسل. والفرق بين هذا وبين الصورة الأولى أن الصورة الأولى ليس في ترك الغسل فيها كراهة، يعني إن تيقن الطهارة ولم يغسل كفيه فقد فوت المستحب، ولكن لا يقال وقع في مكروه. وهذه قاعدة مهمة، فإن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المكروه. وأما الصورة الثالثة فإن عدم الغسل فيها مكروه إذا شك في نجاسة كفيه. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا دليل على تأكد الغسل في مثل هذه الحالة، وهذه حالة شك في النجاسة، فإن الذي يقوم من نومه ولا يتيقن نجاسة يده فالأصل أن هذا مشكوك فيه لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فدل على تأكد الغسل في هذه الحالة. وإذا ترك الغسل فإنه يكون قد وقع في مكروه، لأنه حينئذ يتعرض للنهي الذي ورد في هذا الحديث. قال رحمه الله: والمضمضة. وهذا ثابت في أحاديث الوضوء يرحمك الله. وهناك بعض الأحاديث التي فيها ذكر الأمر بالمضمضة، وأصل المضمضة كما قال الأصحاب إدخال الماء في الفم، فلا يشترط إدارته في الفم، يعني تحريكه في داخل الفم، ولا يشترط كذلك إخراجه من الفم، بل لو ابتلعه لصدق عليه أنه حصل الفضيلة. فأصل الفضيلة والاستحباب يتأدى بإدخال الماء في الفم، هذا هو أصل المضمضة. قال: والاستنشاق. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، وهذا يكون باليد اليمنى، يأخذ الماء في يمينه ثم يجعله في فمه، ثم إنه بعد ذلك يستنثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهذا يكون باليد اليسرى، وكل هذا ثابت في أحاديث الوضوء. وعند الأصحاب أن الصورة المذكورة آنفا هي الأكمل، يعني يحصل أصل الاستحباب بإدخال الماء في الأنف كذلك، فلو أنه لم يخرجه لصدق عليه أنه حصل الفضيلة أو حصل أصل الاستحباب، ولكن يفوته الكمال. والمستحب كذلك عند جمهور الأصحاب أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من غير فصل، فيأخذ الماء في يده يتمضمض منه ويستنشق، يعني يأخذ جزءا من الماء يضعه في فمه يتمضمض به، والجزء الباقي يجعله في أنفه يستنشق به، والأمر كذلك فعلا، فإن هذا هو الثابت في أحاديث الوضوء. وما سوى ذلك مما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهو إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. هذا تلخيص القول في هذه الروايات. وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، والأصل في ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن سوى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. فهذا حاصل الكلام على أحكام المضمضة والاستنشاق، وهما مستحبان في المذهب ليس بواجبين، وهذا هو الصحيح أيضا إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الأمر القرآني. والأمر القرآني ليس فيه إلا غسل الوجه، وغسل الوجه لا يقتضي المضمضة والاستنشاق، لأن غسل الوجه ينصرف إلى غسل ظاهره، وداخل الفم وداخل الأنف يعني محل المضمضة والاستنشاق هذا من باطن الوجه لا من ظاهره. هذه خلاصة القول في هذا المبحث لأنه مبحث طويل، هذا هو الذي يظهر إن شاء الله تعالى. قال: ومسح جميع الرأس، وهذا هو الثابت في أحاديث الوضوء أيضا. قال الأصحاب: وللخروج من الخلاف كذلك، حتى يخرج من اختلاف العلماء في القدر الواجب من الرأس، وقد شرحنا هذا في المجلس الماضي، وبينا أن مسح جميع الرأس هو الواجب خلافا للمذهب. المذهب أن هذا مستحب كما ترى أمامك الآن، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب ليس بمستحب. ويستحب تجديد الماء للمسح، وهذا هو الثابت في أحاديث الوضوء. فإن مسح بفضل ماء يده أجزأه ذلك. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. أما مسح الأذنين فقد وردت فيه أحاديث، أحسنها حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. وأما حديث الأذنان من الرأس ففيه مقال عند أهل الحديث. وبهذا يتبين أن مسح الأذنين مستحب كما هو المذهب وهو الصحيح إن شاء الله. وأما تجديد الماء، يقول: بماء جديد. تجديد الماء لا يثبت فيه شيء على الصحيح، ما جاء في ذلك من الروايات فلا يصح منه شيء، فالأمر واسع إن شاء الله. قال: وتخليل اللحية الكثة. واللحية الكثة هي الكثيفة الغزيرة، وتخليلها هو إدخال الماء في باطنها، وهذا هو المستحب، وأما غسل ظاهرها فواجب، لأن ظاهر اللحية من الوجه، ظاهر لحية الكفة يعني ما يدخل في حدود الوجه التي ذكرناها من قبل، فما كان داخلا في حد الوجه فإن غسله واجب. وإنما المقصود هنا إدخال الماء في باطن اللحية الكثة، فهذا هو المستحب. وأما اللحية الخفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها، فيجب تخليلها لا يستحب. والأمر كذلك. والفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة عند جمهور الأصحاب أن الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها، إذا رؤيت البشرة من خلالها فهي خفيفة، وإن لم ترى البشرة فهي كثيفة. والأظهر إن شاء الله تعالى أن يعتبر بالعرف أو بمشقة وصول الماء، فإن كان يشق وصول الماء إلى باطن البشرة أو إلى البشرة التي تحت اللحية فاللحية عندئذ كثيفة، وإن كان يصل الماء إلى البشرة من غير مشقة فاللحية عندئذ خفيفة. وهذان وجهان للأصحاب، الاعتبار بالعرف والنظر في إيه؟ في مشقة وصول الماء. فهذان الوجهان أظهر عندي والله تعالى أعلم مما صححه الجمهور. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. والتخليل هو إدخال الماء فيما بين الأصابع، وهذا مستحب لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا، وفيه: إذا توضأت فخلل بين الأصابع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وابن ماجه: خلل أصابع يديك ورجليك. فأما تخليل أصابع اليدين فيكون بالتشبيك، يعني يشبك أصابعه هكذا. وأما تخليل أصابع الرجلين ففيه كيفية ثابتة في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره بهذا الأصبع، يدخله بين أصابع الرجلين. ومحل استحباب التخليل، يعني التخليل مستحب كما ذكرنا، محل هذا الاستحباب إذا كان الماء يصل بسهولة إلى الأصابع وإلى ما بينها في اليدين والرجلين. لأننا عندما تكلمنا على غسل اليدين والرجلين هذا الفرض في الوضوء، قلنا يجب تعميم العضو بالماء، يجب أن يصل الماء إلى جميع العضو. فإن كان الماء يصل بسهولة فيما بين الأصابع فالتخليل مستحب، وأما إن كان لا يصل إلا بالتخليل يبقى التخليل إيه؟ واجب. إن كان الماء لا يصل فيما بين الأصابع إلا بالتخليل فالتخليل عندئذ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى. وهذا هو المعروف بالتيمم، وهذا ثابت في أحاديث الوضوء وفي حديث عائشة رضي الله عنها المعروف في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، وذكرت الحديث وتناوله وترجله إلى آخره، لكن موطن الشاهد هنا في طهوره. وفي حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ومحل التيامن هنا في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، يعني في غسل الوجه مثلا ما يكون في تيمم، يعني ما يأتي أحد يقول اغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، لا. وكذلك في مسح الرأس يقول أمسح الجانب الأيمن ثم الأيسر، لا، إنما هذا يكون في اليدين والرجلين فقط، هذا هو المستحب وهو الذي ثبتت به الأحاديث. قال: والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار، يعني بدل والطهارة ثلاثا ثلاثا والتكرار. وهذه العبارة الثانية أبلغ وأحسن، لأنها تشمل المرتين والثلاث، وهذا هو المستحب بالفعل. المستحب لا يقتصر على التثليث فقط، بل يدخل فيه أيضا التثنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذا هو مجموع ما دلت عليه الأحاديث. فالاستحباب لا يقتصر على التثليث، بل يدخل فيه أيضا التثنية. ومحل استحباب التكرار بالتثنية أو التثليث إذا كان الإسباغ قد حصل بالمرة الواحدة، يعني الأصل أنك تغسل العضو كم مرة؟ مرة واحدة. فإن حصل الإسباغ، يعني وصل الماء إلى جميع العضو وتم استيعاب محل الطهارة بالماء، فعندئذ تصير المرة الثانية والثالثة مستحبتين. وأما إذا لم يحصل الإسباغ بالمرة الأولى فالتكرار عندئذ إيه؟ واجب. واضح؟ إذا لم يحصل الإسباغ بالمرة الأولى فالتكرار عندئذ واجب. والمشهور في المذهب أن التثليث يشمل الرأس أيضا، فيستحب في المشهور من المذهب أن تمسح الرأس ثلاثا، والصحيح خلاف ذلك، فإن الأحاديث لم يثبت فيها إلا مسح الرأس مرة واحدة. وأما ما جاء في بعض الروايات من التثليث في المسح فلا يصح، والأمر كذلك أيضا في غير ما ثبت فيه التثليث في الأحاديث، يعني مثلا التسمية، التسمية من الوضوء، تسمي ثلاثا؟ لا، لا يدخل التثليث هنا. كذلك أيضا في مسح الأذنين لا يشرع التكرار في مسح الأذنين، لأنه لم يأتي في الأحاديث. فالتثليث أو التكرار هو فيما ثبت فيه التكرار في الأحاديث، وأما في غير ذلك فلا. وأما الزيادة عن الثلاث فمنهي عنها، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء، يعني توضأ ثلاثا ثم قال له هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهناك خلاف في المذهب في حمل هذا النهي على التحريم أو الكراهة. ويجوز المخالفة بين الأعضاء في عدد المرات، يعني يجوز أن تغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، هذا جائز. الأمر كذلك في المذهب وهو الصحيح، لأنه ما ثبتت به الأحاديث فعلا، فلا يشترط، أو يعني ليس الاستحباب مقصورا على التثليث في جميع الأعضاء أو التثنية في جميع الأعضاء، لا، بل يستحب، لا بل يجوز لك المغايرة بين الأعضاء. قال: والموالاة. والموالاة هي التتابع، والمقصود ألا يفصل بين العضوين بفاصل كثير، ألا يفصل بين العضوين بفاصل كثير، يعني بالنسبة للوجه واليدين مثلا لا يكون بين غسل الوجه وغسل اليدين فاصل كثير. طيب كيف نضبط هذا الفاصل؟ المشهور في المذهب، وهذه عبارة موجودة يعني عندما تنظر في الشروح والمختصرات عبارة موجودة دائما، يقولون أن لا يجف العضو الأول قبل غسل الثاني، أن لا يجف العضو الأول قبل غسل الإيه؟ الثاني، مع اعتدال الظروف، مع اعتدال الظروف. يعني إيش هذا؟ يعني إذا كان الجو معتدلا ليس بحار ولا بارد، إذا توضأت لا يجف وجهك قبل أن تغسل يديك. يعني معنى هذا أنه لو جف العضو لعدم اعتدال في الظروف لشدة حرارة مثلا في الجو، بمجرد أنك ما تغسل العضو يجف مباشرة، فهذا يعذر به الإنسان ولا يقدح في الموالاة، إنما الذي يقدح في الموالاة هو ماذا؟ هو الجفاف مع اعتدال الظروف. هذا هو الضابط في المشهور من المذهب. وهناك أوجه أخرى من أقربها إن شاء الله تعالى النظر في العرف للقاعدة المعروفة في تحكيم العرف في مثل هذه المسائل. والموالاة مستحبة في المذهب، وهذا هو الجديد. يعني إيش الجديد؟ يعني المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله. ودليلهم أنه لا فرق بين التفريق الكثير والتفريق القليل. يعني من فرق الوضوء في أعضائه بتفريق قليل فهذا لا يضر، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، إجماع العلماء مش إجماع الشافعية، وللفائدة طالما قلنا ذلك. عندما تقرأ للنووي في كتب المذهب ولا سيما في المجموع لابد أن تفرق بين نقله للإجماع وبين قوله وهذا بلا خلاف أو متفق عليه أو بالاتفاق. فالعبارات الثانية ليست نقلا للإجماع وإنما هي نقل لاتفاق الشافعية، وهناك من لا يحكم هذا التفريق فيقع في أخطاء، يعني نسأل الله السلام. إنما النووي عندما يصرح بلفظ الإجماع فهذا إجماع العلماء، إنما عندما يقول بلا خلاف يعني بلا خلاف بين الشافعية. فالنووي رحمه الله نقل إجماع العلماء على أن التفريق القليل لا يضر، قالوا فكذلك الكثير، لأنه ليس هناك دليل على التفريق بين القليل والكثير، فكما أن التفريق القليل لا يضر الوضوء فكذلك الكثير. والقول القديم للإمام رحمه الله أن الموالاة واجبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والدليل حديث صاحب اللمعة وهو عند مسلم في صحيحه وعند الإمام أحمد أيضا في مسنده، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. طيب أين الدليل في هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ قالوا لو كانت الموالاة لا تجب لأمره بغسل قدميه فقط، هو الخلل فين؟ في القدمين. طيب يأمره بغسل قدميه فقط ثم يعيد الصلاة بعد ذلك، فلما أمره بإعادة الوضوء من أوله فلا فائدة في هذا إلا وجوب الموالاة، كما ذكرنا في الترتيب تماما. احنا ذكرنا وجوب الترتيب من ماذا؟ من النظم القرآني في آية الوضوء، أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، ولا فائدة في هذا إلا إيجاب الترتيب. فكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء من أوله لا فائدة فيه إلا إيجاب الموالاة. فهذا هو الصحيح إن شاء الله. وتسقط الموالاة بالعذر، تسقط الموالاة بالعذر، يعني إذا كان هناك عذر يمنعك من الموالاة فهذا لا يؤثر. مثال: أن ينفد ما معه من الماء فيذهب لإحضار ماء آخر، معه الماء يتوضأ به حتى إذا غسل يديه نفد الماء فذهب حتى يحضر ماء جديدا وطال عليه الأمر فحصل فاصل كثير بما يخل بالإيه؟ بالموالاة، فهذا عذر لا يقدح في صحة الوضوء إن شاء الله. فله أن يبني على ما تقدم، له أن إذا كان مثلا توقف عند غسل اليدين يبقى يبدأ مباشرة عندما يحضر الماء الجديد، يبدأ مباشرة في مسح الرأس. هذا هو ما ذكره الماتن من سنن الوضوء. وفاته أشياء، وهي كثيرة عند الأصحاب، ذكروها في المطولات، هي أمور كثيرة جدا، نكتفي بالمهم منها إن شاء الله تعالى مما تكلموا فيه، حتى وإن كان الصحيح فيه أنه ليس من السنن، ونحن نبين ذلك إن شاء الله. فمما فات المصنف السواك في أول الوضوء، وقد ذكرنا هذا من قبل في أحكام السواك. ويعتذر للمصنف في عدم ذكره بأن هناك خلافا عند الشافعية في السواك، هل هو من سنن الوضوء أم هو سنة مستقلة عن الوضوء؟ يعني السواك عند الوضوء هذا ما فيهوش إشكال، يستعمل السواك عند الوضوء، هذا بالاتفاق، اتفاق الشافعية. لكن الخلاف الذي أعنيه الآن أنهم قالوا هل هذا السواك من سنن الوضوء الخاصة به، يعني شأنه كشأن التثليث مثلا، أم هو سنة مستقلة عن الوضوء؟ اختلف الشافعية في ذلك. فرعى المصنف هذا الاختلاف ولم يذكر السواك فيما يظهر. على كل حال، السواك من سنن الوضوء سواء قلنا إنه سنة مستقلة أو سنة يعني من داخل الوضوء، يستحب السواك عند أول الوضوء. تكلم الأصحاب أيضا في مسح الرقبة، مسح الرقبة، وهذا يفعله كثير من العوام إذا توضأ بعدما يغسل وجهه يمسح رقبته هكذا. وهذا فيه خلاف بين الأصحاب، والراجح أنه لا يشرع كما جزم به النووي رحمه الله. والحديث الذي ورد فيه قال النووي لا يصح، أو قال موضوع الشك مني الآن، لكن هو على كل حال موضوع الشك، يعني في عبارة النووي، لكنه حديث موضوع فيه مسح العنق أمان من الغل يوم القيامة، هذا حديث موضوع. تكلم الأصحاب أيضا في الدعاء على أعضاء الوضوء، هناك ذكر يستعمله بعض الناس أنه كلما غسل عضوا دعا له بدعاء، يعني أذكار مطولة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث لا أصل له، والأمر كذلك، فهذه الأدعية بدعة لا تشرع، وإنما المشروع والمستحب الدعاء بعد الوضوء. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نظر، والأقرب أنها لا تصح. والدعاء الآخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس يعني، دعاء كفارة المجلس. فهذان دعاءان ثابتان بعد الوضوء يستحب الدعاء بهما. مما فات المصنف أيضا من سنن الوضوء المتفق عليها عند الأصحاب إطالة الغرة والتحجير. إطالة الغرة والتحجيل. فأما الغرة فأصلها بياض يكون في جبهة الفرس، وأما التحجيل فأصله بياض يكون في قوائمه، في قوائم الفرس. والمقصود بإطالة الغرة والتحجيل في الوضوء أنه إذا غسل وجهه غسل جزءا من مقدم رأسه، وإذا غسل يديه أشرع في العضد يعني زاد شيئا على المرفق، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق يعني زاد شيئا على الكعب. فالمذهب استحباب هذا الأمر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما الحديث الآخر المتفق عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. القدر الأخير هذا فمن استطاع اختلف فيه المحدثون، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من كلام أبي هريرة؟ وتصرف الشيخين يقتضي الأول، والله تعالى أعلم. من مستحبات الوضوء أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء، والأحاديث في ذلك معروفة، حديث عثمان بن عفان، وأيضا حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، حديث عثمان في الصحيح، وكذلك في صحيح البخاري في فضيلة بلال رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه في الجنة، حديث معروف. من مستحبات الوضوء أيضا مما اتفق عليه الأصحاب الدلك، دلك الأعضاء، وفيه حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أعضاءه في الوضوء، هذا معنى الحديث يعني، والحديث صحيح. فيستحب الدلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان الماء لا يصل إلا به فإيه؟ فيجب. تبقى بعض المسائل وهي مما تكلم فيه الأصحاب أيضا. أولا مسألة الاستعانة، أن يستعين بالغير في الوضوء، فصل الأصحاب في ذلك فقالوا إن كانت الاستعانة بصب الماء فالصحيح أنها لا تكره، الصحيح في المذهب أنها لا تكره، والأمر كذلك لثبوتها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وأما إن كانت الاستعانة بغسل الأعضاء نفسها، يعني استعانة بمن يغسل له أعضاء في الوضوء، فالصحيح عند الأصحاب أن ذلك يكره لغير عذر، إن كان بعذر فلا حرج فيه، وإن كان لغير عذر فهو مكروه، والوضوء صحيح على كل حال طالما أنه ناو يعني إذا نوى الوضوء وأتى لشخص غسل له أعضاءه وهو ينوي بذلك الوضوء فهذا لا حرج فيه، يرتفع حدثه ويصح وضوءه، لكن هذا يكره إن لم يكن هناك عذر. من المسائل أيضا غسل العينين، غسل العينين فصل الأصحاب أيضا فقالوا: أما داخل العينين يعني أن يدخل الماء في عينيه، فالجمهور على أن ذلك لا يستحب، وهذا هو الصحيح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى. وأما مآقي العينين، مآقي يعني هذه الأجزاء، هذه الأجزاء من هنا ومن هنا، مآقي العينين، قالوا إن كان عليها ما يمنع وصول الماء إلى الوجه وجب غسلها. يرحمك الله، إن كان عليها ما يمنع وصول الماء إلى الوجه وجب غسلها، وإلا فمستحب، يعني يستحب غسلها أو مسحها كما قال بعضهم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مآقي عينيه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو ضعيف لا يصح. فالصحيح في ذلك إن شاء الله تعالى أن ما كان في حد الوجه فحكمه حكم الوجه، لأنه طبعا هذه الأجزاء التي بينتها واقعة في حد الوجه، وأنت عندما تغسل وجهك بطبيعة الحال لابد أن يأتي عليها الماء. وأما ما كان منها يدخل في العين، يعني مثلا هذا الجزء من الداخل، طبعا هذا من داخل العين، فهذا لا يجب غسله ولا يستحب أيضا قصده بالمسح، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندما تتوضأ باختصار تغسل وجهك هكذا، لا تتعمد أنك تصنع هكذا في عينيك، لا تتعمد هذا في الوضوء. من المسائل أيضا التنشيف أو التجفيف، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. اختلف الأصحاب في ذلك على وجوه، والمرجح وهو ما ذهب إليه الجمهور استحباب ترك هذا التنشيف، واستدلوا على ذلك بحديث ميمونة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل بعد الوضوء فرده وجعل ينفض يديه هكذا. والصحيح إن شاء الله تعالى وهو أحد الوجوه عند الأصحاب أن ذلك مباح، أن التنشيف مباح، يعني يجوز فعله وتركه. وقد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة عدة كما ذكره الشراح، قال بعضهم لعله صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يتخذ عادة، وعكس بعضهم الاستدلال فقال إتيانها بالمنديل دليل على أنه كان يتمندل وإلا لما أتته بالمنديل، وقال بعضهم غير هذا، والأقرب إن شاء الله تعالى أن التنشيف مباح. من المسائل أيضا وبه نختم إن شاء الله الإسراف في ماء الوضوء. قال الأصحاب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا ثابت في الصحيح معروف، فلا ينبغي الزيادة على ذلك إلا بقدر الحاجة. يبقى المقياس عندنا المد، لا ينبغي الزيادة عن المد إلا بمقدار الحاجة، وكلما كان الأمر أقرب إلى الإسراف كان أقرب إلى النهي، لأنه يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في هذا الأمر، وهذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. حديث المعروف حديث سعد بن أبي وقاص لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار، هذا لا يصح، لكن هذا يدخل في عموم حديث عبد الله بن عمر من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الحمد لله.